في الجنة برياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر من جهة أن الصبر من أعمال القلوب، وسبق أن مر بنا في الأبواب السابقة شيئا من هذه العبادات والأعمال القلبية، بدءا بالمحبة ثم الخوف ثم الجمع بين الخوف والرجاء. فالصبر يعد من المقامات والأحوال، فهو عمل قلبي، هو عمل قلبي، وهو كما يسميه أرباب السلوك من المقامات والأحوال. والمقامات تكون كسبية والأحوال تكون وهبية، يعني المقام يعني يمكن إيش اكتسابه، وأما الحال فيكون وهبيا، أي أن الله تعالى يهبه من يشاء من عباده. فبعض الناس جبل على الصبر، أليس كذلك؟ والذي ليس كذلك يمكن أن يتحلى بالصبر ولا ما يمكن؟ نعم يمكن. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالمقصود أن الصبر من الأعمال القلبية، وهو من المقامات والأحوال في نفس الوقت، فهو يهبه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ويمن سبحانه وتعالى على بعض عباده فيكون قد جبل على الصبر. ولا شك أن هذا من أعظم المنن، أن الله تعالى يمن على العبد أو يجعله مجبولا على هذه الخصلة العظيمة، ألا وهي خصلة الصبر. ومن لم يكن كذلك فيمكن أن يكتسب هذا الصبر من خلال المجاهدة والترويض، كما في حديث: من يتصبر يصبره الله. هذا أمر. الأمر الآخر، وجه كون إيراد الصبر هنا ضمن كتاب التوحيد، أن الصبر صلته بالعبادة ورأس العبادة محبة الله عز وجل ظاهر. فأعظم الناس محبة لله هم أعظمهم صبرا على طاعة الله وعلى نواهيه وعلى أقداره المؤلمة. فثمة تلازم بين العبادة وعلى رأسها محبة الله وبين الصبر. فكلما زاد الشخص عبادة ومحبة لله كلما زاد تحقيقا لمقام الصبر. وهذا المعنى البديع قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وتعقب على الهروي لما أن الهروي يعني كأنه يعني تقال منزلة الصبر. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعقب الهروي وبين أن الصبر من المقامات الرفيعة، وأن الشخص لا يتحقق له كمال المحبة لله إلا بالصبر. فالمقصود أن الصبر صلته بتوحيد العبادة وبمحبة الله تعالى على سبيل الخصوص ظاهرة. هذا تجدونه في المدارج، في مدارج السالكين جزء الثاني صفحة 62 و100. طيب، انتهينا من هذه المسألة. يأتي الكلام عن تعريف الصبر، نوجز التعريف لأن تعريفه متداول. الصبر لغة هو الحبس، الصبر هو الحبس، يقال قتل فلان صبرا أي حبسا. والمراد به ها هنا تعريفه الشرعي هو حبس النفس، وإن شئت يقول حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن النياحة، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود. فهو حبس النفس أو القلب عن التسخط والجزع، هذا أول. وثانيا هو حبس اللسان عن النياحة، أن ينوح على مصابه. وثالثا هو حبس الجوارح عن شق الجيوب، أن يشق جيبه فتحة الثوب، أو يلطم الخدود كما تجد عند أصحاب الجزع عندما تحل بهم المصائب والمثولات. هذا ما يتعلق بتعريف الصبر. وما أجمل عبارة قالها الإمام إبراهيم الحربي في شأن الصبر. قال الإمام إبراهيم الحربي قال: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بالنعيم، الذي يريد نعيم الآخرة فهذا النعيم لا يدرك إيش بالركون إلى إيش ملذات الدنيا. أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ولا بد من الصبر في جميع الأمور، ولا بد من الصبر في جميع الأمور. هكذا نقل ذلك شيخ الإسلام في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 93 و300. والصبر كما قال الإمام أحمد أن الصبر مما يبين لك عظم منزلة الصبر، أن الصبر ذكر في القرآن في 90 موضعا، في 90 موضعا كما قال ذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قال الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. نحب أن نشير إلى مسألة نبه عليها بعض الشراح مما يبين لك صلة هذا الموضوع بالتوحيد، أن الصبر له صلة وعلاقة بتوحيد الربوبية. الكلام اللي قلناه عن ابن القيم فيما يتعلق بالصبر وصلة بأي توحيد، نعم توحيد العبادة، وقلنا ابن القيم قال: أعظم الناس صبرا هم أعظم الناس عبادة ومحبة، أيضا له صلة ظاهرة بتوحيد الربوبية، وهذا قرر بعض الشراح من أمثال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وجه ذلك أن الشخص إذا أيقن يقينا راسخا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن النفع والضر بيد الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إذا أيقن بهذا الأمر يقينا راسخا لا سيما في أوقات الضراء وفي أوقات المصائب، إذا أيقن بذلك واستصحب ذلك فتجد أنه يتحقق عنده الصبر. فكلما زاد العبد يقينا بأن الله تعالى له صفات ربوبية من النفع والضر والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف سبحانه وتعالى، كلما زاد تحقيقا لمقام الصبر وحاله. ذكر المؤلف قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه الآية كما ذكر المؤلف أيضا ذكر ما قاله علقمة رحمه الله لما قال في تفسير هذه الآية، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا هنا الذي يصبر على مصابه على مصيبته على ما حل به من مرض أو فقر أو نحو ذلك، هذا الذي يصبر ويرضى متوعد بهذا الوعد الكريم، ألا هو ماذا؟ هداية القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا تحقق هذا الوعد الكريم هداية القلب، فهداية القلب هي أصل كل سعادة، أصل كل سعادة هو هداية القلب وصلاحه. هذا مما يبين لك أهمية وعظم منزلة الصبر على أقدار الله. هنا المؤلف طبعا كما تلاحظون قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، خص هذا، وإلا لابد من الصبر على كما هو معلوم على الصبر على إيش على أوامر الله وعلى مناهيه. لكن يبدو والله أعلم، هكذا نقوله ظنا والله أعلم، الصبر كما يعني لا يخفى عليكم بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. العلماء يقولون أشرفها وأكدها الصبر على طاعة الله، ثم يليه الصبر إيش على معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. فكان المؤلف والله أعلم لما يقول باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، إذا كان الصبر على أقدار الله من الإيمان فلا شك أن ماذا؟ أن الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله من باب أولى وأحرى أن يكون إيمانا، لعل هذا مراده رحمه الله. تبقى عندنا مسألة، وهي مسألة هنا لما قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنهم عند الله فيرضى ويسلم. جاء الكلام في قضية الرضا بالمصيبة، الرضا بالمصيبة. فالذي ينبغي أن نستصحبه في هذا المقام تجاه المصائب كما قال العلماء وكما قال شروح كتاب التوحيد وغيرهم، أن الناس تجاه المصائب إما أن يتسخط، ولا شك أن التسخط على المصيبة والنياحة والجزع هذا كله محرم ومذموم كما يعني هو ظاهر في هذا الباب. الأمر الثاني أنه تحل به المصيبة فيصبر، يتجلد، لا يعني لا يجزع ولا يتسخط ولا يشق جيبه ولا يلطم خده. فهذا الصبر كما مر بنا حبس القلب عن التسخط واللسان عن النياحة والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود، هذا الصبر واجب. كون الشخص تصيبه مصيبة ويصبر هذا واجب، والآيات في هذا كثيرة. لما تنظر الآيات تجد أنها تأمر بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن الصبر على المصيبة هذا واجب. يأتي الحالة التي أرفع من ذلك ألا هو الرضا، أن يرضى بالمصيبة، يرضى بها. فهذا هذه المسألة الرضا بالمصيبة اختلف فيها العلماء هل يجب عليه ذلك أم لا. الذي حرره شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ بن رجب كلهم على أن الرضا بالمصيبة مستحب وليس واجب. قالوا لم تأتي أدلة أو لم يأتي دليل من الكتاب والسنة بوجوب الرضا بالمصيبة. هناك مقام أعلى من مقام الرضا بالمصيبة ألا هو مقام الشكر، أن الشخص يصاب بالمصيبة فيشكر الله تعالى ويحمده. هذا ما يتعلق بمسألة الرضا. إذن اتضح لنا أن الرضا بالمصيبة هو مستحب وليس واجبا. يبقى الكلام أحيانا الذي يقع فيه إشكال، ما الفرق بين الصبر على المصيبة والرضا بها؟ ممن يعني حرر هذه المسألة الحافظ بن رجب رحمه الله، فذكر الفرق بينهما. لعلي أقرأ عليكم كلام الحافظ بن رجب كما جاء في رسالة نور الاقتباس لما شرح وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظك. يقول الحافظ بن رجب، يقول: وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته وإن وجد الإحساس بأصل الألم، وإن وجد الإحساس بأصل الألم، لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. إذن خلاصة كلامه رحمه الله أن الرضا، الصبر عرفنا حبس النفس إلى آخره، لكن الرضا لما نقول أنه مستحب الفرق بينه وبين الصبر أن في الرضا انشراح صدر، تجد الشخص منشرح الصدر مطمئن البال على هذا المصاب الذي وقع عليه، ومع ذلك تجد إيش؟ الرضا، الطمأنينة، انشراح الصدر، والله المستعان. طيب بهذا نكون انتهينا من كلام عن هذه الآية الكريمة وكلام علقمة رحمه الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياح الميت. اثنتان كما لا أخفى أي خصلتان هما بهما كفر. يعني أهل السنة وجماعة يكررون هذا الأصل العظيم، هذا الأصل الكبير، وهو أن الكفر يتبعض، أن الكفر شعب متعددة، ليس شعبة واحدة. وهذا مبني على أيضا على أصل عظيم تميز به أهل السنة عن سائر الطوائف، وهو أن الإيمان شعب متعددة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، هكذا جاءت بالجزم، وستون شعبة. فالأصل، أصل النزاع في تعريف الإيمان هو أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الإيمان يتبعض، أنه شعب متعددة، يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. فالمقصود أن شعب الإيمان متعددة وأيضا متفاوتة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلاها وأدناها. فإذا ينبغي أن تستصحب هذا الأصل أن شعب الإيمان متعددة، كما قال ذلك أعلم الناس بالإيمان عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الشعب ليست على حد سواء، بل هي متفاضلة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذا أيضا بالنسبة إيش؟ بالنسبة لشعب الكفر، فالكفر ليس شيئا واحدا لا يتبعض ولا يتعدد، لا، بل الكفر منه ما هو كفر أكبر يخرج من الملة، ومنه كفر أصغر الذي يسمى أحيانا كفرا دون كفر. فهنا في هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهما كفر، أي أن ذلك من الكفر الذي لا يخرج عن الملة. وشيخ الإسلام قرر ابن تيمية في الاقتضاء الصراط المستقيم الفرق بين الكفر إذا جاء في النص جاء معرفا، وبين كونه يأتي في مقام الإثبات منكرا. فلما يأتي مثلا في حديث بريدة بين الرجل وبين الكفر أو الشرك، فتلحظ أن الكفر هنا إيش؟ معرف ولا منكر؟ بين الرجل وبين الكفر، فجاء معرفا فهو الكفر الأكبر. لكن لما يأتي حديث مثلا الذي عندنا اثنتان في الناس هما بهما كفر، أو حديث الذي مر بنا في التطير الطيارة شرك، هنا جاء إيش؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فيكون هنا المراد به الأصغر. على كل، الذي هم أن يعرف الإخوة أن الكفر شعب متعددة وأن الكفر يتبعض. قال عليه الصلاة والسلام الطعن في النسب والنياح الميت، مر بنا الطعن في النسب وهو عيبه على سبيل أو الإخبار عن أن فلان ليس من كذا على سبيل التنقص والازدراء. الشاهد للحديث لما قال والنياح الميت، فالنياح الميت كما لا يخفى تنافي الصبر، فالنياح الميت وهو أن يرفع صوته بالندب على الميت وأن يذكر فضائله على سبيل الندب والنوح، هذا من خصال الجاهلية لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. كذا أيضا عندك حديث ابن مسعود لما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا، هنا في قول عليه السلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الأحاديث التي جاءت فيها ليس منا كما بين أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام، نجد أن الناس على طرفي نقيض ووسط. فعندنا الخوارج لما يأتي حديث مثلا ليس منا من ضرب الخدود يقولون ليس منا أي ليس مسلما، يعني لما تأتي حديث ليس منا يحكمون على أصحاب هؤلاء المعاصي بإيش؟ بالكفر والخروج من الملة، فيقول ليس منا يعني أنه ليس مسلما، يخرجونه إيش؟ من الإسلام ويخرجونه من الإيمان بالكلية، هذا إفراط وغلو. يقابل ذلك مذهب المرجئة الذين قالوا لما يأتي هذا الحديث ليس منا يقولون ليس من خيارنا، أو ربما قالوا ليس مثلنا، لما يأتي حديث مثلا ليس منا من ضر الخدود يقول ليس مثلنا. فقال في الرد عليهم أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان قال فليت شعري، هل الذي لا يضرب الخد يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ والآن يقول لك مثلا من غشنا فليس منا، فمفهوم ذلك أن من لم يغش ماذا؟ نعم، هو الآن يقول لك من غشنا فليس منا ليس مثلنا، إذن من لم يغش فهو مثل من؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فهذا لا شك أن هذا انحراف وضلال. الذي عليه المحقق من السنة هذه الأحاديث التي من حديث الباب ليس منا من ضرب الخدود، أي المراد ليس من المنقادين والمتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فالذي يفعل هذه الأفاعيل قد خالف السنة وجانب الصواب ووقع في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود كما يعني يفعل إيش في عندما يصاب البعض مصيبة ويتسخط تجده إيش يضرب خده، وكما قال الحافظ الحجر أنه خص الخد يعني لكونه في الغالب ولقد يضرب إيش غير خده. وشق الجيوب اللي هو شق جيب الثوب فأيضا هذا يفعله الذين ضعف إيمانهم وقل صبرهم ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية منها النياحة، منها النياحة وندب الميت، وإلا دعوى الجاهلية عامة